قال تعالى
في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ترتباط هذه الآية بما قبلها، هذه الأنوار، هذه المصابين، هذه أضواء المشرقة، وهذه الهداية العامة، مكانها بيوت الله وموطنها بيوت الله، هي في بيوت سميت بيوت الله، أعظمها وأكملها وأشرفها وأسماها البيت الذي بناه وأقام قواعده نبيان كريمان أبو الوديد ابن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. أشرف البيوت الله بيت بناه نبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعد بيت الله الحرام المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه وسلم بيده، وحمل الحجارة بيده، وأعانه عليه أصحابه من المهاجرين والأنصار. أعظم بيت بعده بيت الأقصى الذي بناه سليمان وداود وسليمان نبيان كريمان كذلك، وما سوى هذه البقاع والمساجد الفاضلة، كل بيوت الله، كل المساجد بيوت الله. ولذلك شرع لنا إذا دخلنا بيت الله أن نستقبله بتحية إلهية، أن نحيي الله جل جلاله صاحب البيت هو مالك الكل. ولكن هذه البيوت جعلها مكان عبادته وأمرنا بتقديسها واحترامها ورفع شأنها، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تقدس، أن تحترم، أن تطهر، أن تنظف، أن تجمر وتبخر وتعطر، أن تصان عن المجانين وعن الأطفال القذرين، أن تصان عن إقامة الحدود فيها، أن تصان عن اللغو والعبث والبيع والشعار وما لا يليق أن يكون في بيت الله. فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تحترم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتنس مسجده وبقية المساجد، وأن تجمر وتبخر وتعطر كل يوم جمعة، وأن تصانع عن العبث. وقد قال لنا من أنشد فيها ضالة قولوا له لا أوجدها الله عليه، ومن باع فيها واشترى قولوا له لا أربحه الله. وهكذا صلى الله عليه وسلم فسر لنا الآية قولا وعملا، فقال جنبوا مساجدكم وديانكم ومجانينكم. وهكذا صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا وفسر لنا هذه الآية الكريمة باحترام المساجد ورفع شأنها وتقديرها، وأن لا ندخلها ونحن جنب، وأن لا تدخلها حائط، وأن لا تدخلها نفسا، وأن لا يدخلها مشرك. ولو قال بعض العلماء بدخول مشركين لا بإذن مسلم أو بإذن حاكم، ذلك لا دليل عليه وليس حقا. الله جل جلاله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. اعتبرهم عين النجاسة، قال نجس ولم يقل نجس، والنجاسة لا تطهر إلا بزوالها. فلو المشرك اغتسل في البحر طول يومه وطول عمره يبقى نجاسة عن النجاسة، كما أن الحجر لا يطهر المكان من النجاسة إلا بزوالها. أما أن تطهرها نفسها فكمن يريد أن يطهر الخنزير والجيفة ولم تطهر أبدا هي عين النجس. ولما كان المشرك عين النجس الله أمر بأن لا يدخل مسجدا، وأن يصان المسجد منه ومن دخوله. ومنه قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن أمر، أذن أوصى، أمر وعلم وأوجب أن تطهر ويرفع شأنها وتقدس. والمساجد أحب الله تعالى ورسوله عليها وعلى دمائها وعلى أعمالها. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يتعاهد المسجد فاشهدوا له بخير. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجالس في المسجد حتى ولم يكن يصلي ولا يذكر إذا جلس منتظرا الصلاة، اعتبره وهو ينتظر الصلاة في صلاة. فكيف إذا ضم للجلوس في المسجد ذكرا وتلاوة وصلاة ومذاكرة ونشرا وتعليما وبيانا لكتاب الله وبيان لتفسيره وبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى ذلك نورا على نور. وحب الله ورسوله على بنائها. فقال صلى الله عليه وسلم: الأحاديث بذلك مستفيضة من الكثرة وصلت إلى حد التواتر. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاع ولو كعش طائر. بمعنى أنا شاركت بهذا القدر وأنت بهذا القدر، عش من عندي وعش من عندي. بيت الله الكنافة مثلا مليون، شاركت بألف، شاركت بمئة، فهذا الجزء الذي ثمنه لا يكاد يتجاوز عش طائر. فللمؤمن أجر على ذلك بقصر يبنيه الله له في الجنة. ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ينبغي أن تكون هذه الأموال من حلال. ومع ذلك هناك نوع من المساجد حرمه الله، مسجد الضرار. وقد ذكر في القرآن الكريم أن يؤتى إلى مسجد كبيت الله الحرام فيبنى بجواره مساجد أخرى لا تدعو إليها داعية ولا سند. هذه تضر بالكثرة التي ينبغي ويجب أن تجتمع في البيت، لأن صلاة الجماعة على كثرة ما تعدد في الجماعة على كثرة ما تكون الصلاة أكثر أجرا وثوابا. الصلاة والصلاة، صلاة البر وصلاة الجماعة هي في شكل سواء، ركعاتها، ذكرها، تلاوتها، حركاتها لا تزيد صلاة البر على صلاة الجماعة. ومع ذلك الله تعالى أعطى ثوابا وأجرا لصلاة الجماعة على مقدار 27 من صلاة البر. لما؟ في حين لا فعلها وقولها شيء واحد، ولكن هذه للجماعة، والجماعة مطلوبة عند الشارع. ولذلك الشارع جعل المسلمين جماعات تكون في مسجد الحي وفي المسجد الجامع للصلاة وفي مصلى الأعياد، فجعل في الاجتماع في جامع الحي أن يجتمع المسلمون بعضهم لبعض 5 مرات في اليوم إن كان شاغل، فصلاتان، فصلاة واحدة فبضع صلوات الأسبوع. ولكن في يوم الجمعة لا بد أن يجتمع المسلمون في المساجد الجامعة ذات الصلاة، صلاة الجمعة. يرى المسلم المسلم الآخر الذي عقد الله بينه وبين أخوته المسلمين أخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، ولا توجد دار تجمع عموم المسلمين في الأرض. ولنقل بلد نفسه مهما كان القصر واسعا كثير المرافق لا يجمع إلى بيوت الله. وفرض على المسلمين أن يجتمعوا في السنة 2 مرات في عيدي الفطر وعيد الأضحى، ويكون ذلك في الصحراء لا في العمار ولا في الدور، فيجتمع فيها كل أهل البلدة. وهذه من السنن وهذه من الشعائر التي تكاد تكون قد تركت في الشرق ولا تزال محتفظ بها في المغرب. ثم الله جمع فرضا فجعل حقا واجبا على جميع مسلمي الأرض أن يجتمعوا فرضا مرة في العمر في بيت الله الحرام في المناسك في عرفات ومنى. يرى المسلم أخاه المسلم فيواسيه محتاج لذلك، يتعرف على أمراضه على آلامه على حاله، يعينه إن استطاع بيده، فإن لم يتصف بكلمة طيبة. وهذه هو التي أصبحت في هذا العصرات مؤتمرات التي لا تكاد تنتهي منها مدينة ولا أقول قطر في اليوم إلا وتتعدد. كان المؤتمر في الإسلام من جملة عقيدتي وأعمالي قبل أن يخطر هذا ببال أحد أو أن يتصور أن يكون. فالناس يجتمعون على الرجل وعلى الدواب، لا طائرات ولا سيارات ولا ضواحي، هي إلا السفن الشراعية. قد يتنقل الإنسان فيها شهرا وشهرين، لا يكاد يصل إلى الشاطئ إلا وتأتي رياح معاكسة فتعيده بمثل ما جاء منه وكأنه لم يأتي. ولهذا يقول الشاعر: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كان المسلمون مع ذلك حريصين على أدائها بالركن الخامس، ركن حج بيت الله الحرام، فيجتمعون ويكتبون الرحلات. وجدنا إخواننا بالمشرق، سمعنا بمغاربة، سمعنا بهنود، سمعنا بصينيين، سمعنا بأسود، سمعنا بأبيض، سمعنا بصالحين، سمعنا بعلماء. وجدنا كل قد جمعهم حب الله ونشر دينه والقيام بعبادته وطاعة كتابه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهكذا الاجتماع في حد ذاته مطلوب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وشعار اسم الله بالمساج أن ينادى باسمه واسم نبيه وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأذان 5 مرات في اليوم، في الليل عند الغروب وعند العشاء وعند الصبح وفي النهار ظهرا وعصرا. يؤذن المؤذن فأقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول الله أكبر. ثم يعيد هذا في الإقامة، ثم مع ذلك تدخل من دخل المسجد فيذكر الله بما شاء من أنواع أذكار بأسماء إلهية، للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بذكر الله وما صنع عليه إلا لأنه كان العبد الأول وكان النبي الأول مقاما ومركزا صلى الله عليه وعلى آله. يتلى فيها كتاب الله، يصلى فيها الفرائض والنوافل، والمقام في المسجد نفسه تعتبر عبادة قائمة بنفسها انتظارا للصلاة واعتكافا. ولذلك قال فقهاؤنا: من دخل المسجد فنوى انه مختلف مدة مقامه في المسجد يؤجر اجرا مختلف، فهل يحرص على التلاوة وعلى الذكر وان يكون دائما الطهارة وهو جالس في المسجد، ويزداد بيت الله الحرام على ذلك بالطواف بالكعبة المقدسة وبالسعي بين الصفا والمروة. ولذلك لا يوجد مسجد في الارض سوى بيت الله الحرام الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى ابوابه شارعة ليلا ونهارا، وقال: يا بني عبد مناف لا تغلقوا باب الكعبة المشرفة، باب بيت الله الحرام. لما؟ لان الصلاة 5 اوقات، اما السعي اما العمرة اما الطواف لا وقت له. فيطوف الانسان ليلا ويطوف نهارا وفي جميع الاوقات وفي جميع الفصول صيفا وشتاء ربيعا وخريفا، هذه العبادة الدائمة المستمرة. وقد قال العلماء بأن الكعبة جاءت هي سورة الأرض وتعلو إلى سورة السماوات 7 بحيث فوقها محاذ لها الملائكة، كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: حطت السماء وحق لها أن تقف، صوتت كما كانت تصور ثقوب النبي من أخشاب من جوابه. فقال: ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو رافع يقول سبوح القدوس، ويذكر الله بأنواع الأذكار. ففي الوقت الذي يكون المؤمنون يطوفون بهذه الدنيا المقدسة مسامساها في السماء الأولى فالثانية فالسابعة ملائكة يفعلون هذا الفعل ساجدين وراكعين ذاكرين وتالين يرجون رحمة ربهم. نفسهم الذكر لا يأكلون ولا يشربون، الذكر لهم في النفس للإنسان البشر. في بيوت أذن الله أن ترفع، أمر الله أن ترفع، أن تطهر، أن تقدس، أن تجمر، أن تنظر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له
فيها
بالغدو والآصال رجال يسبحون له. والتسبيح يشمل الصلاة ويشمل الذكر ويشمل التلاوة ويشمل السعي ويشمل الطواف ويشمل جميع انواع العبادات القوليه والعمليه ويشمل نشر العلم درس كتاب الله درس سنه رسول الله درس العلوم الموصله لذلك من علوم عربيه وبلاغيه تؤدي فهم كتاب الله الذي نزل عربيا على النبي العربي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. الغدو جمع غداء الصبح، البكور والاصال جمع اصيل العشايا المساء. وفي هذه الفقه الصلوات الخمس بالغدو صلاة الصبح، ومن الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء كلها صلاة الآصال. فبمجرد ما تميل الشمس عندما تقف في الزوال في صرة السماء في صرة مكانها وتأخذ في الميلان، هذا الميلان إلى جهة الغرب يعتبر مساء لأنها مالت إلى المساء ومالت إلى الغروب، وانتهى إشراقها إلى كبد السماء وهما يسمى الزوال، ومنه سميت المذوله والساعة الزوالية أي الساعة التي تقدر بالزوال، والمذولة الساعة التي كانت عند العرب من أسلافنا بها عرف الأوقات، وهي توجد في جميع المساجد الكبيرة في الأرض، وبها كان يعرف الزمان والوقت الثانية. وأضبط شيء في أوقات الزمان هي الشمس هي المذولة، تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
لا تلهيهم
ولم يقل نساء. ومعنى ذلك أن المساجد وصلاة الجماعة قال جمع قوم تجب صلاة الجماعة على الرجال ولا يحل لهم أن يتركوا الجماعة والإتيان من المسجد إلا لعذر قاهر إلا لعذر شرعي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والجيرة للمسجد تعد تقريبا قريب من هذه الجيرة. وجاءه يوما عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، قال يا رسول الله أيجب علي أن أحضر صلاة الجماعة وهو كما ترى يا رسول الله؟ قال اسمع الأذان، قال نعم، قال لا أرى لك عذرا. فكان يأتي على مرضي وزمانتي وأحضر. ومرة صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن أقام الموقن وقف يستقبل القبلة وهو يسوي الصفوف، فقد فلان وفلان وأفرادا ليأتوا للجماعة. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آتي لأقوام لم يحضروا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وأريد عني من يصلي إماما بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لم يقل نساء لأن النساء لا يجب عليهم جمعة ولا جماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن أفضل لهن. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وصلاتها في مخدعها خير لها من الصلاة في البيت، والصلاة في قعر البيت لا أفضل من صلاتها في المخدع وفي البيت. لكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام نهى الأزواج نهى الآباء إذا طلب النساء الحضور لصلاة الجماعة ألا يمنعن. وقد قال مرة عبد الله بن عمر لأولاده وقد اشتكى له جناته نساء أولاده لأنهم يمنعونهن من حضور الجماعة في المسجد النبوي، فقال لهم ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله. فقال أحدهم والله لأمنعنها، وإذا بابن عمر يلعنه، ويسبه ويكاد وكان رجلا وكاد ان يطق في بيدي ويقول له اقول لك قال رسول الله لا تفعل وتقول لي افعل وهجره الى الموت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجته عاتكة بنت زيد كانت تريد الصلاة في المسجد يكره منعها ويكره صلاتها فيه يكره منعها لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله بيوت الله ويكره صلاتها فيه تخرج عند صلاة الصبح وعند صلاة العشاء والدنيا معدمة وكان شديد الغيرة وكان يخاف وكان يخاف فماذا أصنع تحايل وهذا من الحيل الشرعية. خرج يوما قبل الصبح واختفى في زقاق من الأزقة التي تمر عليها لصلاة الصبح وإذا بها عندما مرت لحقها وقرصها في ذراعها. رجع اليوم التالي لم تخرج للصلاة فقال لها يا عاتك لم لم تخرج للصلاة قد فسد الناس فسره ذلك أحدث. قال تعالى رجال
لا تلهيهم ولا بيع
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون يوما
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أثنى على رجال يلزمون المساجد ويصلون فيها الصلوات الخمس وإن شاء لهم شاغل يتركون وقتا من الأوقات لا من الجماعة ولكن من المسجد فيصلونه جماعة في مكان لعذر أو لمرض أو لسبب ما ولكنهم يحرصون على أن لا يتركوا المساجد ولا الجماعات فيها. الله وكان بهؤلاء وأثنى عليهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هؤلاء على شغل للتجارة وشغل بالبيع والشراء وأكثر شغل الناس في التجارة لا يقدمون دنياهم على دينهم ولا يشغلون مادتهم على روحانيتهم ولا يظهرون الشرع على جمع الدنيا بل يريدون أن يتاجروا كذلك ويتزودوا للآخرة بصلاة في الجماعة بعبادة لله ذكرا وإقامة صلاة وزكاة وحضورا في المساجد بيوت الله. ابن عمر رأى مرة مؤذن يؤذن وإذا بأصحاب الدكاكين يغلقون دكاكين ويذهبون المسجد فقال لهم فيكم نزل قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكثير ما يستفتي الأطفال ويقولون وقت الأذان والصلاة نكون في شغل في تجارة في موسم في عمل في دائرة في اجتماع نقول لهم كل ذلك افعلوا في هذه الساعة هباء. دعاكم الله وقال المؤذن لكم وهو يتكلم بلسان الشارع يأمركم على عن أمر الله حي على الصلاة حي على الفلاة أقبل أقبل يا هذا المؤمن للصلاة للفلاح للعبادة للذكر للاجتماع في بيت الله كيف إذا كان بيت الله هو بيت الله الحرام هو المسجد النبوي هو المسجد الأقصى فتى الله إيثاره وأعاده للمسلمين وأمر اليهود في التراب راغما. رجال لا تلهيهم لا يلتهون ولا يعبون ولا يضيعون أوقاتهم بالتجارة. رجال
لا
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله كلمة أعم وأشمل تشمل الصلاة وتشمل التلاوة وتشمل الذكر بكل نوع الذكر اللساني والذكر القلبي. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة أكثر من إتيان الصلاة الإقام المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها واجباتها وأذانها في أول أوقاتها وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وسطه رحمة الله وآخره عفو الله وشتان بين الرضا والعفو. العفو شيء معناه شيء صدر عن عمل لا يليق عن خطأ أو ذنب عفى الله عنه، إذ كان ينبغي أن يكون في الأول، أما الصلاة في الأول فهو رضا الله، قبل الصلاة ورضيها وجازى عليها فاعلا. والوسط رحمة الله على كل، الرحمة رحمة على كل حال، ولكن الرضا أفضل وأكمل. لا تريهم تجارة عن ذكر الله ولا في بيع عن ذكر الله رجال، لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك لا تسألهم تجارة ولا بيع. ولما ذكر التجارة؟ لأن الشأن الجالس في الدكان أو المخزن يكون يبيع لا يشتري، فهو يجمع ويأتي فيبيع. لا تريهم تجارة ولا بيع. أما إذا ترك وذهب يجمع فهو يشتري لنفسه ليبيع. لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك عندما يحل وقت الزكاة يتم النصاب، يتم في الزرع، يتم في المواشي، يتم في الدراهم والنار بالذهب والفضة، بمجرد ثمان سنة لا يجتمع ويلهو، غدا أزكي، بعد غد أزكي، فقد حلت الفرض والركن، حلت ملكية الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء. وعلماء هنا يقولون إن هذه اللام في الآية للملك، ولا يجوز الإنسان أن يمنع عن مالك الملك ولا أن يتصرف فيه بعد تملكه لا، فإن فعل يكون ظالما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لي الظالم لي يوجب أدبه وعقوبته، من وجب عليه حق الإنسان وحل الزمن، اللي أخذ يؤخره، أخذ يقول له: لو أتيتني غدا، لو أتيتني بعد غد، لو جئتني وأنا غير مشغول. هذا يوجب من فعل ذلك عقوبته وعرضه. أما عرضه فتقول عنه: آكل أموال الناس بالباطل، ولا تعد هذه شتيمة على شخص إذ ارتكب ذلك فحقه. أما العقوبة فيباع عليه ماله ليؤدى الحق، ويؤخذ منه غلابا قهرا، وقد يعذر على تأخيره، ويكون قد استجر، ويكون قد تعامل في مال ليس ماله. من أبقى عنده الزكاة أكثر من الوقت بعد تمام النصاب يكون كمن أخذ مالا لإنسان بارحا فأخذ يتاجر فيه ويربح به، فهو يجب أن يؤدي المال لأصحابه. وإذا أراد أن يرفع عنه الأخذ ما استجر فيه يعطيه، إما مناصفة أو يعطيه الربح لأصحاب الزكاة لأنه استجر بما لا يملكه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء يقدمون هذا، يدعون إلى المساجد وقت الأذى، يلازمون الذكر والصلاة وأداء الزكاة، وهم في هذه الحالة يخافون كذلك من يوم القيامة، ألا تقبل صلاتهم، ألا تقبل زكاتهم، ولذلك تجدوا في خوف، في هلع، في وجل، يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار يوم القيامة، تتقلب القلوب، تفعل من مكانها إلى الحناجر، تكاد قلوبهم تخرج من مكانها رعبا وفزعا وهلعا، والأبصار تزيد، ترى هل سيأخذون كتابهم بيمينهم بيسارهم، هل سيدخلون الجنة أو النار، هل سيرحمهم الله، هل سيقبل الله أعمالهم أو يرمي بها وجوههم. ولذلك يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن لا تقبل. وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم: أهؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة مرتعبة، هل الزنات وشاربوا الخمر والسارقون؟ قال: لا يا عائشة، لا يا بنت الصديق، ولكن هؤلاء قوم صلوا وتصدقوا وعبدوا، ولكنهم يخافون يوم القيامة أن لا يقبل منهم ذلك، وهذا من ذلك. تخافون يوما وهو يوم القيامة تخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبطال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. يفعلون ذلك يتركون التجارة والبيع والشراء يخافون ربهم مع ذلك يأتون الصلاة يزكون يخافون ويجلون ومعا برحمة الله ومجازاته لهم بل يغفر ذنوبهم ويرفع درجاتهم ويرحمهم بالجنة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يجازيهم على حسناتهم ويترك سيئاتهم يغفرها جل جلاله ويزيدهم من فضل يجعل الحسن عشرة والعشرة يضاعفها أضعافا مضاعفة جل جلاله يجازيهم على العمل الخليل من جزاء كثير والكثير الكثير فحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى ما يشاء الله جل جلاله. عطاء الله كثير يعطي دائر الحساب جل جلاله. يجزيه الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا حصر للضعف ولا حصر للأجر والثواب. قد يجازي على الحسنة أضعاف مضاعفة. قد يجازي بكلمة يوم القيامة بدخول الجنان ولم يقل سواها. وحديث البطاقة معروف. رجل يأتي يوم القيامة يحاسب وإذا به لا يوجد عنده شيء فيؤمر به للنار تزن أعماله فتطيب كفة الحسنات وتدخل كفة السيئات فيؤمر برفعه للنار فإذا به والملائكة أخذوه للنار. يقول الله جل جلاله ردوه لا ظلم اليوم فيؤتى ببطاقة ويقول للملائكة اضعوا هذه ميزانه فيأخذ ويقول ماذا عسى أن تكون هذه البطاقة مع اشتراط ذنوبي وآثامي. وإذا بهذه البطاقة توضع في كفة الشائرة وإذا بها تصل للأرض وتشير كفة السيئات. وماذا في البطاقة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيها لا إله إلا الله. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يشهد حتى دون أن يمسح يعني عند الموت. من قال وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى ذلك قد يدخل دون أن يدخل الماء ويغفر الله له ذنوبه كصاحب هذه البطاقة. وقد يعذب على ذنوبه بما شاء الله ولكن النتيجة والخاتمة والعبرة بالخواتم الخروج من النار والدخول الجنة. الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى
والذين كفروا أعمالهم
هذه المؤمنين وأعمال الصالحين ومن أنار الله أقوالهم وأنار أعمالهم وأنار قلوبهم ونوروا بالقرآن وبالإسلام وبالهداية الإلهية وبدين محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين نار الله قلوبهم فعمروا بيوتا ذاكرين ومصلين ومزكين وواجهين أن لا تقبل أعمالهم وجزاء من الله جزاء الضعف أضعاف. الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه بعد آيات ووعيد وتهديد للكافرين المقصرين الذين ماتوا على الكفر والشرك. وضرب الله كذلك لهم أمثالا معنوية وأمثالا حسية فقال
والذين كفروا
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى جاءوا لم يجدهم شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا.
الله سريع الحساب.
هؤلاء الكافرون والذين كفروا أعمالهم كفراء. هذا الكافر الذي يظهر نفسه بالحضارة والعلم والمعرفة والفهم والإدراك وقد يقول أنا تصدقت وأنا أحسنت وأنا أعطيت. هؤلاء أعمالهم كسراب يذهب هباء منثورا لا يقبل ولو كان صالحا لأن الشرك قد غطى على كل حسنة ولأن الكفر بالله أظلم أنواع الظلم وأشد الظلمات ظلاما وأحلفها ظلاما أعمالهم عندما يأتي الكافر يوم القيامة يكون كفر ويكون ظلم وتكون فحشاء ويكون ما يمكن أن يكون قد قدم في ضمير وحسبان في عمل صدقة أو تعليم أو شيء كل ذلك لا عبرة به ولا كفاة له ولا يلزم به يأتون وأعمالهم سراب كالسراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والسراب معروف ذلك الشعاع الذي يكون عند الشمس في الأراضي المستوية وخاصة يظهر في الأراضي المنبسطة كقيعة أعمالهم كسراب بقيعة القيعة والرقاع وقاع الأرض الفسيحة المتسعة هذه عند اشتداد الحر والشمس وضياء النهار ترى من بعد كما لو كانت نهرا أو كانت نبعا أو كانت مياه تظهر من بعيد هكذا وقد تراها العين تتحرك تحرك الماء وإذا به يأتي مسرعا يأتي جاريا يأتي مهرولا وهو في الصحراء وهو في الحر شديد العطش يريد أن يشرب وإذا به عندما يأتي يجده سرابا لا ماء ولا سراب ولا زوال عطش كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يهم العطشان ماء فإذا به لا ماء ولا شيء هو إلا سراب وهكذا هؤلاء يأتون يوم القيامة ويظنون أن أعمالهم يحسن إليه من أجلها يجازون عليها يعاملون معاملة الموحدين المؤمنين فإذا بهم عندما يأتون ويسألون ويحاسبون من ربه فلا يسألون جوابا من نبيه فلا يسألون جوابا من دينه وهكذا يجدون أنفسهم لا عقيدة ولا إيمان بالله ولا إيمان برسول الله ولا إيمان بالدين وهكذا فجأة يجدون كل ما عادوا من أعمال كانوا يظنون أنهم في حالة الدنيا أنها أعمال صالحة أنها أعمال كما يقولون عنها اليوم أعمال حضارية تقدمية تجددية أحسنوا للشعوب نثروا الحضارة نثروا أنواع المخترعات أعانوا الإنسان على كذا وكذا وهكذا يأتون وعقولهم ونفوسهم ملأى بالسراب ملأى بالقواء ملأى بما لا معنى لا إن هي إلا الجهالات والضلالات حسبوها علما ومعرفة وإذا بما كانوا يظنونه ماء وإذا بيوم القيامة ينكشف ويظهر على أنه سراب وقد جاءوا إليه وهم معظان فليزلوا شيئا هذا مثل ضرب الله لهؤلاء الكفار أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاع والقاع هي الأرض المنبسطة الفسيحة والسراب معروف هذا اللعناء والشعاع الذي يظهر من بعيد أنه الماء يحسبه ظمأن ماء حتى إذا جاء وصل إليه بعد جهد حتى إذا جاءوا لمثله شيئا ووجد الله عنده وجده بالمرقان لمحاسبته لعقوبته لعذابه جزاء وفاقا عندما جاءوا في دار الدنيا وهو يملك نفسه لا زال يمكنه أن يستغل حياته ويستفيد من شبابه ومن قوته ومن رزقه ويؤمن بالله ورسوله ويصلي مع المصلين ويزكي مع المزكين ويحج مع الحاجين ويصوم مع الصائمين وإذا به في دنيا كم يصفر من هؤلاء وأنزلهم بالألقاب رجعيون خرافيون متأخرون ألا يزال من يعتقد هذا إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع ولا قيامة ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب عقول ضائعة نفوس هزيلة علم كاذب دعوى عريضة وعند الموت تنكشف لوم الحقائق ورأينا الهار ورابعنا من لندن فالوقت الزيت إن لم تقطعوا قطعت فهكذا يقطعون يحسبه ضمان ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا ووجد الله عنده وجد الله له بالمرصاد يرصد أعماله فلما ملكين عن يميني ويساري يشهدوا عليه بالنقير والقسمير حتى إذا جاء يوم القيامة يستلم خطابه بشماله ومعنى ذلك الرسوب معنى ذلك عدم النجاة معنى ذلك الخزي والعار وعند الامتحان يعز المرء ويهان وجد الله عنده فوصى حسابه والله سريع الحساب الله جل جلاله لأمثال هؤلاء يسرع بحسابهم لعقوبتهم لمكاربهم لإدخالهم النار خزايا مغضوبا عليهم أبدا الآباد ودهر الداهرين جزاء ما جحدوا النعم الإلهية الظاهرة والباطنة جزاء ما سخروا على أنبيائهم وعلى المؤمنين من أتباعهم قال تعالى هذا مثل ضربه لمعانيه والمثل الثاني فيضربه لحاله لحسه فقال تعالى
أو
كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها الأنوار التي وصل إلى المسلم في آية النور نور على نور هؤلاء الظلمات بعضها فوق بعض قال عن هؤلاء الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي بحر كثير الماء عميق كثير الأمواج متلاطمها وهذا مع هذا ظلمات الليل